إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا أن الإسلام جاء من العلوم والمعارف فيما يتعلق بالطب ما يعجز الأولين والآخرين، لأن ذلك وحي من رب العالمين. ومن ذلك مسألة جليلة في هذا العلم، وهي: هل لكل داء دواء، أم هناك من الأسقام ما ليس له علاج؟ فإن الله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى، فما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو من وحي ربه، وهذا أمر لا يدخله خلل. وحينئذ لو أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب شيئا فهو العمدة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس يعرضون عن كلام الله عز وجل أو عن كلام رسوله، وهذا باب في غاية الخطورة. وقد ذكر أهل العلم في ترجمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكان الشافعي بصيرا بالطب، وكان يأسف أن ترك المسلمون هذا العلم لغيرهم، وهذا كلام عالم خريت ماهر، فإن هذا العلم لما صار إلى غير المسلمين ونبغوا فيه تكلموا بمقتضى علومهم، فهذا الطبيب الأجنبي لا يعرف إلا التجربة، فإذا لم تفلح قال بمقتضى علمه، فإلى هنا انتهت علومهم. هناك أمراض كثيرة وعلل متنوعة هم لا يعلمون لها دواء، فلما صار المسلمون إلى تقليد هؤلاء صاروا يقولون بقولهم، لكن قول دينهم على خلاف هذا، وهذا القول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحت دلالته، فقد روى البخاري في صحيحه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وروى أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. زاد أحمد في مسنده: علمه من علمه وجهله من جهله. وعند ابن ماجه من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. وروى نحوه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. فهذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عدد من أصحابه، روى من حديث جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود، فقد صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر غيبي لا مدخل للعقل فيه ولا للتجارب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بهذا الكلام على أنه طبيب يعالج بالتجربة، بل إنما يخبر عن أمر غيبي لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الوحي. يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أنزل وما يدريه إذا لم يكن هذا بوحي، أن الداء ينزل وأن الدواء ينزل من السماء. فمن زعم خلاف هذا فهو يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فهذا ليس كلام طبيب، لكنه كلام رسول يوحى إليه، لأن هذا خبر غيبي ليس فيه إلا الصدق أو الكذب. وما كذب محمد قط، لا قبل أن يوحى إليه ولا بعده. وثانيا، ألفاظ الحديث واضحة الدلالة، لا تحتمل إلا معنى واحدا، أن لكل داء دواء، لأن النبي يذكر أسلوب الحصر: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وأسلوب الحصر قاصر لا يدخله خلل ولا يحتمل تأويلا. وأيضا يستعمل ألفاظ العموم: لكل داء دواء. فما المخرج من هذا العموم؟ لكل داء دواء، عموم ما يدخله تخصيص. وثالثا، يستثني أمرا واحدا. فمن ادعى أن هذا الحديث ليس على إطلاقه وعمومه، كأنه يزعم أنه يجوز الاستثناء بثان وثالث ورابع وعاشر ومائة وألف. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء غير داء واحد الهرم، فكونه يستثني داء واحدا فقط يدل على أن ما عدا هذا الداء داخل في العموم. فعامة الأورام ومرض الكبد والكلى وكل ما لم يعرف له الأطباء علاجا أخبر النبي أن له دواء، وأن الله أنزل الداء والدواء. وهذا خبر لا يحل لأحد أن يرد على النبي قوله، لأن هذه أساليب تفيد الحصر وهي في غاية البيان، فليس إلا قبول قوله أو رده. ليس ثمة أمر ثالث ورابع، أن محمدا عليه السلام كان معروفا عند عامة الناس عند موافقيه ومخالفيه أنه كان من أعقل أهل الأرض، بل هو أعقلهم على الإطلاق، وكان من أحرص الناس على هداية الناس ودخولهم في دينه. فما الذي جر هذا العاقل أن يتكلم في فن يظهر به كذبه؟ لا يفعل هذا عاقل قط. لو أن هذا الرجل ليس صادقا ولا يوحى إليه من ربه لكان من أحرص الناس ألا يتكلم في جانب الطب، لأنه سيظهر أنه يكذب، وحينئذ ينفض الناس حوله، وأعداؤه من أحرص الناس أن يتعلقوا منه بشيء يصدون الناس به عنه. بل وأصحابه لو أنه تكلم بكلام يعرف أنه كذب لانفضوا عنه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا ثم أصابته جراحة ثم مات. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ذكرت له إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا ومات. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم كذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على جراحته فقتل نفسه. فتأمل قول أبي هريرة: فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، لما ظنوا أن قول النبي يخالف ما انتهى إليه الرجل. أرأيت لو أن هؤلاء المسلمين رأوا أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الواقع، أتراهم كانوا لا يرتابون في قوله؟ إن محمدا عليه الصلاة والسلام له موافق ومخالف، وكلاهما لو رأى في الكلام ما يريبه لارتاب. فلا يتكلم رجل لم يقرأ ولا يكتب بكلام في الطب إلا وهو يوحى إليه وهو صادق، لأن الذي هو من أحرص الناس على هداية الناس لا يتكلم في فن يظهر به كذبه. فليس إلا التسليم المطلق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني أن الله عز وجل جعل لنا فرجا ومخرجا من عامة الأمراض والأسقام والعلل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن غاية ما عند هؤلاء كما ذكرنا هو أنهم يجهلون أن بعض الأمراض لها دواء، يجهلون. فكيف يجعل جهل بعض الناس كالنص الذي يعارض به قول النبي عليه الصلاة والسلام، وواقعهم يثبت هذا الجهل كل حين؟ ما زالوا يكتشفون أدوية لأمراض ما كانوا يعرفون لها علاجا، لكن آفة المسلمين هو التقليد المحض. وبدلا من أن يدفعهم كلام النبي إلى تمام البحث ليكون ذلك فتحا لهذا الدين، وبدلا من أن يصبح الطبيب داعيا إلى الله عز وجل وأن يكون دأبه بالليل والنهار، أن يثبت وجود هذه الأدوية فقط ليظهر للناس صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كالذي يذود عن الشريعة حتى ولو لم يقصد علاج الناس لكن يقصد هداية الناس. لكنهم بكل أسف انطلقوا يجمعون المال وصاروا يرددون فقط كلام الطبيب الأجنبي الذي اعتماده على التجارب، فلما صدمهم قول النبي عليه الصلاة والسلام وهم بالواقع لا علاقة لهم بالعلم الشرعي صاروا يطعنون على النبي ويردون هذه الأحاديث ويتأولونها وهي عسيرة على التأويل. وأول ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن دواء كل داء بيد كل أحد ولا هكذا ملقا على الطرقات، لكنه أخبر أن لكل داء دواء. لكن أين هو؟ على الرجل أن يجد ويعلم، لم يخبر أنه هكذا يمكن الحصول عليه بأيسر سبيل حتى يقال أين هو علاج السرطان، إنما معنى كلامه أن للأوام علاجا، دل على هذا قوله عليه السلام علمه من علمه وجهله من جهله، فهذا يدل على أن الرجل قد يجهل الدواء مع وجوده، فإن النبي يخبر عن وجود الدواء لم يخبر أنه بيد كل طبيب، ولأن هذا قاص على جماعة معينة. وثانيا إن الدواء يحتاج إلى كمية وكيفية وطريقة، فمن وجد الدواء وخالف في هذا لم ينفعه شيء، وهذا أمر معلوم حتى عند الأطباء. وأمثل لك بمثال واحد ليعلم الناس الفرق بين خبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين خبر غيره. في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أخي استطلق بطنه أي أصابه الإسهال، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، فقال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا، فذهب ثم رجع فقال سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا، فسقاه فبرئ، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك. في الحديث من الفوائد الجليلة التي لو رحل لها راحل إلى أقصى الأرض لكان يسيرا. انظر إلى خبره وخبر غير الرجل، اليوم يذهب إلى الطبيب يكتب له دواء ثم يعود إليه يقول ما زلت مريضا، ماذا يفعل؟ يغير الدواء لأنه ما عنده يقين. لكن عليه الصلاة والسلام صادق يخبر عن خبر الصادق، اسقه عسلا هذا دواء، رجع المريض يقول زادت العلة، هل غير الدواء؟ هذا يقين ما بعده شيء. لكن الطبيب لأنه في الأساس مقلد يعلم شيئا وغابت عنه أشياء، مجرد أن يقول له المريض ما زالت العلة يغير الدواء. لكن انظر للصادق المصدوق، عاوده مرة وثانية وثالثة لأن عنده يقين في هذا الدواء، أنه قطعا سيرفع العلة، لأن الله أخبر أن في العسل شفاء. حينئذ قد يكون الدواء بين يديك، لكن يردك جهلك وعدم يقينك بالكمية والكيفية. وعند البخاري في الصحيح من حديث خالد بن سعيد أنه قال: خرجنا أي في سفر ومعنا غالب بن أبجر، فمرض في بعض الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، خذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بزيت في ذا الجانب وفي ذا الجانب. فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. فالحبة السوداء بين يديك، لكن كيفية التداوي بها تختلف من مرض لآخر. يقول: خذوا منها خمسا أو سبعا. أرأيت لو أخذ الرجل ثلاثة أو أخذ خمسين حبة أيبرأ؟ ثم قال: أسحقوها، ترى لو لم يفعل. ثم قال: اقطروها بقطرات زيت في أنفه. هذه كيفية ومقادير. لو أن الرجل خالف هذا لا يبرأ من دائه ولو كان بين يديه دواء دائه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ونعما هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكل داء دواء. هل سكت حتى يعترض عليه طبيب بمدى علمه؟ إنما انظر إلى البيان الواضح: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فهذا يدل على أن الدواء قد يكون بين يديك، لكن لا يقع الدواء على الداء ولا يصيبه لتخلف الكمية أو الكيفية أو المقدار. فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيه من خلل، بل هو خير ويمن ورشد لو أخذ به المسلمون وبحثوا ونظروا في كل علم وفي كل دواء وفي كل غذاء أو شراب، لوصلوا إلى الخير العظيم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بكل أسف سرنا وراء غيرنا، صرنا مقلدين لمن لا يحسن ولمن لا يعلم، وتركنا قول الناصح صلى الله عليه وآله وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ رسالة ربه ونصح الناس في دينهم ودنياهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.